أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. موضوع حديثنا هذه الليلة إن شاء الله: التشدد الديني أسبابه ونتائجه. وفيه ثلاثة أبحاث. البحث الأول: الإنسان محور الأديان. والبحث الثاني: اليسر منهج التشريع. والبحث الثالث: أسباب ونتائج التشدد الديني. بالنسبة للموضوع الأول: لماذا أنزل الله تعالى الشرائع والأديان؟ هل من أجل مصلحة لله أو من أجل مصلحة الناس؟ واضح أن الهدف من نزول الأديان والشرائع تحقيق مصالح الناس والبشر في هذه الأرض، وليست هناك مصلحة إلهية، لأن الله تعالى يقول: وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. والنصوص واضحة وصريحة في هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني الدين والشريعة دعوة من أجل حياتكم أنتم لما يحييكم. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: آمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. آمنوا خيرا لكم من أجل مصلحتكم أنتم، وليس من أجل مصلحة الله سبحانه وتعالى. ويقول تعالى في آية أخرى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هدف الشرائع أن الناس يعيشون حالة العدل وحالة القسط فيما بينهم. الشرائع والأديان جاءت من أجل مصلحة الإنسان، ليس المقصود أن يستخدم الإنسان من أجل الدين، أو أن يصبح الإنسان وسيلة من أجل الدين، وإنما الدين وسيلة وطريق وسبيل لسعادة الإنسان. وفي حديث قدسي الله تعالى يخاطب عباده: خلقتكم لتربحوا علي، لا لأربح عليكم. الدين مو من أجل تحقيق ربح لله على الناس، وإنما من أجل تحقيق ربح للناس. فالإنسان هو محور الأديان، والأديان جاءت من أجل سعادة الإنسان. ولذلك لا يقبل الدين أن يجرد الإنسان من شيء من خصائص إنسانيته كبشر وكإنسان مختار من أجل الدين. فالإيمان القسري، الإيمان الإجباري مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأنه يخالق خاصية الإنسان التي أرادها الله له في هذه الحياة. الله أراده حرا مختارا صاحب إرادة. أنت تأتي وتجبره، يعني تنزع منه حق الاختيار والإرادة، هذا لا يصح. ولذلك يقول تعالى: لا إكراه في الدين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله لا يريد الدين الذي يكون بإجبار وقسر، لأن الله يريد الإنسان أن يكون متدين، أي مجبور أن تنتزعت منه إنسانيته، أن تنتزعت منه خاصيته، فلم يعد إنسانا. الإنسان ميزته وخاصيته الإرادة، الحرية، الاختيار. حينما تنتزعها منه فلته هذه الخاصية. ولذلك أيضا فإن الله تعالى جعل مصالح الناس وقضايا الناس لها الأولوية في أحكامه، جعل لها الأولوية في أحكامه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلمة رائعة أنت يقول: وجعل حقوق عباده مقدمة على حقوقه. يعني في أي مكان يصير اصطدام بين حق لله وحق للناس، تقديم يكون لحق الله لحق الناس. مثلا هذا ملحوظ، أنت تريد الحج، والحج واجب من الناحية الشرعية، ولكن هناك دين لأحد عليك، فأنت هنا بين حقين، بين الحج وهو حق لله، وبين أداء الدين وهو حق للناس. هنا الحق الديني يسقط عنك، أصلا ما تعتبر مستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما دام أنت مديون ما تعتبر مستطيع. بل يناقش الفقهاء إذا كنت مديونا دين للناس في ذمتك وذهبت إلى الحاج، هل تكون قد أديت الفرض أو لم تؤدي الفرض؟ أكثر الفقهاء يقولون: لا يسقط عنك الحج. الإنسان المديون حينما يذهب إلى الحج وفي ذمته دين لآخرين، حجة الإسلام يعني، يناقشون هل سقطت عنه حجة الإسلام ولا لا. أغلب الفقهاء فقهانا يقولون: لا تسقط عنه حجة الإسلام على تفاصيل المسألة. وهكذا في مختلف المجالات والأمثلة تجد هناك تقديم لحقوق الناس، لمصالح الناس. أنت حينما تريد أن تصلي ولكن هناك إنسان مهدد حياته بالخطر وأنت تتمكن من إنقاذه، يغرق في البحر معرض لخطر الاحتراق مثلا أو ما أشبه، وأنت تريد تصلي، هنا واجبك أن تبادر إلى إنقاذ ذلك الإنسان، ولا يصح لك أن تنشغل بالصلاة على حساب إنقاذ ذلك الإنسان. وهكذا في مختلف المسائل الشرعية نحن نجد هذا الأمر واضحا، نجد أن هذا الأمر واضحا، نجد أن هذا الأمر واضح، أن هناك تقديم لمصالح الناس على القيام بهذه الأحكام الشرعية. الصوم مثلا إذا كان خطر ليس على ذات الإنسان فقط وإنما على آخرين، كالمرأة الحامل أو المرأة المرضع إذا كان صومها يشكل خطرا على جنينها أو على الرضيع الذي ترضعه فإن الشرع يجيز لها الإفطار. وهكذا كل المسائل تبين أن الإنسان هو المحور، محور الأديان، وأن الشرائع نزلت من أجل مصلحة الإنسان وإصلاحه وسعادته. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني اليسر، منهج التشريع. التشريع الإسلامي قائم على أساس اليسر، اليسر في مقابل العسر، والعسر يعني أن الإنسان يؤدي عمل أو يقوم بشيء لكن بمشقة شديدة. نصوص كثيرة صريحة في القرآن الكريم، الله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي آية أخرى وسنيسره فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى. والآية الكريمة التي تشرفنا بقراءتها في بداية الحديث، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، تشريعات الدين ما جاءت حتى تسبب لكم أي صورة من صور الحرج. وفي آية أخرى ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج منفي ومرفوع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما هو الحرج؟ الآية ترفع أي حرج عن الإنسان في مقام التشريع. ما هو الحرج المرفوع؟ الفقهاء وخاصة حينما يتحدثون عن هذه القاعدة، لأن لا حرج تعتبر قاعدة من القواعد الفقهية، ويبحثها العلماء في كتب القواعد الفقهية ويرونها حاكمة على جميع الأحكام في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. يقولون ما هو الحرج المرفوع هنا؟ هناك صور للحرج، أن نرى هذه الصور، أي صورة تريد هذه الآيات الكريمة وهذه القاعدة الفقهية رفعها. هل الحرج المقصود هنا هو التكليف بما لا يطاق، يعني أن يكون هناك تكليف لا يطيقه الإنسان لا يستطيعه الإنسان فهو مرفوع عن ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني التكليف الذي لا يطاق؟ الفقهاء قالوا لا، ليس هو المقصود، لأن التكليف بما لا يطاق ممتنع أساساً، فهو موارد، وعندنا أنه من الناحية العقلية أيضاً يمتنع أن الله تعالى يكلف الإنسان ما لا يطيق. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، التكليف بما لا يطاق قبيح عقلاً. نعم، جماعة من الأشاعرة من قدماء الأشاعرة كانوا يرون أن التكليف بما لا يطاق ممكن من الناحية الشرعية وليس بمستقبح عقلان، لكن الله تعالى عملان لم يكلف، لكن لو أراد الله أن يكلف الإنسان بما لا يطيق يقول هذا ما في إشكال. هذا قدماء الأشاعرة. نحن وجمع من الكثير من المسلمين لا، أصلا التكليف بما لا يطاق غير وارد وغير ممكن لا عقلا ولا شرعا، ولذلك الآية الكريمة ما جعل عليكم في الدين من حرج لا ترفع التكليف بما لا يطاق، لأنه أصلا ليس موجود، تحصيل حاصل. الصورة الثانية لرفع الحرج في التكاليف التي يكون فيها ضار على النفس أو على المال أو على الأرض مثلا، أي تكليف من التكاليف فيه ضرر فهذا مرفوع، فالآية التي تقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج قاعدة رفع الحرج تقصد مورد الضرر. الفقهاء قالوا كلا، ليس هذا المورد هو المقصود ايضا، لان اي مورد فيه ضرر مرفوع بقاعدة اخرى، هي قاعدة لا ضرر ولا ضرر، عندنا قاعدة اخرى رفع هذا المورد. فاذا لا حرج لا يستهدف الاحكام التي تسبب الضرر. اذا ما هو المقصود برفع الحرج؟ وين مجاله يعني؟ اين موارده؟ هل موارده التكليف الذي يسبب خللا في النظام الاجتماعي العام، خلل في نظام حياة الانسان ونظام حياة المجتمع، هذا يرفع الحرج؟ قالوا لا، لان هذا ايضا حفظ النظام امر مطلوب وهو نوع من الضرر، هذا لا يصدق على انه رفع للحرج. هل اي عمل يكلف الانسان جهدا وتعبا يعتبر حرج مرفوع؟ اذا هيك الكثير من العبادات ترتفع، اعمال الحج فيها شوية تعب، الصوم خاصة في ايام الصيف فيه شوية تعب، اذا كل حرج بادنى صورة مرفوع بقاعدة رفع الحرج اقترحنا بعد ما عندنا اي مشكلة. الفقهاء قالوا لا، ليس المقصود هذه الصور. ما هي الصورة المقصودة؟ حينما يكون في التكليف نوع من المشقة غير الطبيعية التي لا تحتمل عادة، إذا فيه ضرر هذا مو من موارد رفع الحرج، من موارد قاعدة أخرى. إذا فيه تعب بس محتمل، هذا أيضا ليس من موارد رفع الحرج. لكن إذا ما كان فيه ضرر وفيه مشقة لكن المشقة أكثر من الحالة الطبيعية والاعتيادية، هذا المورد يعتبر حرج. الحرج لغة هو الضيق، يعني أن تقوم بعمل من الأعمال تقدر تسوي، ما تقدر تسوي، لكن في عليك مضايقة، في ضيق يصير من خلال هذا العمل. هنا أي عمل من الأعمال يوجب على الإنسان مضايقة غير طبيعية، مضايقة لا تحتمل طبيعة وعادة، هذا التكليف يعتبر مرفوعا. وللتفريق مثلا فيما يرتبط بالوضوء، تارة إذا أنا أتوضأ بالماء أو أغتسل بالماء يسبب لي ضرر، يسبب لي مرض، هنا ليس من تكليفي أن أتوضأ أو أغتسل بالماء، بل ولا يحق لي. إذا كان الماء يسبب لي ضررا حينما أغتسل به أو أتوضأ به، فإذا اغتسلت أو توضأت أصلا غسل وضوئي هذا مو مجزي، لا يصح لي أن أصلي به، لازم أتيمم. هذه صورة واضحة ضرر. في حالة ثانية ما يسبب لي الماء ضرر، يسبب لي زحمة شتاء برد والماء اللي عندي بارد، إذا أنا توضأت به مرض ما راح يصيبني، لكن راح يصيبني شوية مشقة ما يبارد، يسبب لي تشقق ما مثلا في يدي أو في وجهي، زحمة يعني أن أستخدم هذا الماء البارد، هذا مورد رفع الحرج. هنا حرج، هنا ما هو الحرج؟ مو ضرر هنا، لا حرج، يعني هناك مضايقة على الإنسان، هناك عناء غير طبيعي أكثر من الحالة الطبيعية. يقول الفقهاء هذا مورد الحرج أيضا، فعليك وظيفتك أن تتيمم، ما تغتسل وما تتوضأ وإنما تتيمم. لكن لو أن إنسان قال أنا أتحمل، أريد أتحمل هذا البرد، عادة لا يحتمل، لكنه هو أراد أن يتحمل وأن يغتسل أو يتوضأ مع أن فيه مشقة، هنا الفقهاء يناقشوا وضوء أو غسل مجزي أو غير مجزي. بعضهم يقول غير مجزي مع أنه ما فيه ضرر وإنما فيه مشقة، وبعضهم يقولون ما دام هو تحمل الموضوع خلاص بعد نعتبر وضوء أو غسل صحيح على خلاف آراء المراجع. إذن فالحرج المرفوع هو أي تكليف، أي حكم يسبب للإنسان حرجا، يعني يسبب عليه ضيقا لا يحتمل عادتان، فهذا مرفوع بالآية الكريمة ومرفوع بقاعدة رفع الحرج أو لا حرج. هذا هو التشريع الإسلامي، ومختلف أبواب التشريع ومسائل الفقه تخضع لهذه القاعدة، في الصوم، في الصلاة، في الحج، في التكاليف المختلفة. المبحث الثالث عندنا أسباب ونتائج التشدد الديني. لماذا يتشدد الإنسان في دينه مع أن الدين يؤكد على اليسر ويؤكد على رفع الحرج؟ هناك عدة أسباب، ثلاثة أسباب رئيسية: أولا الجهل، وثانيا العقد النفسية، وثالثا المصلحة كما سنبين. طبعا التشدد له مجالان: تشدد في الممارسات الشخصية، وتشدد في العلاقات. ترى الواحد يتشدد دينيا في ممارساته هو، وتارة يتشدد دينيا في علاقاته مع الآخرين، وسنتحدث عن الأمرين معا. بالنسبة للأمر الأول، التشدد في الممارسات، عندنا أشياء حرام حرمها الشرع وهي أشياء محدودة، وما عدا هذه المحرمات هناك إباحة، هناك إباحة، كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، كل شيء لك مباح، الأصل إباحة. إذا الإنسان امتنع عن شيء من الأشياء المباحة لأنه ما يحبها، أنا ما أحب هذا الطعام، أنا ما أحب هذا العمل. في بعض الناس عندهم عداوات في بعض الأطعمة، عند عداوة ويا السمك ما يأكله، عند عداوة ويا اللحم، عند عداوة ويا فاكهة من الفواكه، عند ما نتدخل احنا في علاقاتك مع الطبيعة، انت ما تحب هالأكلة تاكلها كيفك. لكن ان يعتبر الانسان عزوفه عن هذا الشيء ديني، انا بترك هالأكلة قربة لله تعالى، ممينك من قال لك انه قربة الله تعالى؟ الله منعك عن هذا الطعام حتى تقرب الى الله بالابتعاد عنه؟ هذا تشدد ديني، هذا حرام من الناحية الشرعية، حرام. اي ممارسة، اي عمل من الاعمال المباحة اذا ابتعد عنه الانسان من دون نص شرعي، ابتعد عنه الانسان على اساس ان ابتعاده هذا مسألة دينية ومن اجل الله ومن اجل الدين، هذا يعتبر تشدد، وهذا يعتبر منهي عنه في الشرع. الزيادة والمبالغة في الالتزامات الدينية ايضا، الدين ضمن حدود معينة، ضمن مسائل معينة، تجي انت وتضيف حدود اخرى، لزوم ما لا يلزم، تضيف اشياء الدين ما خلاها ما سواها، هذا يعتبر ايضا تشدد في الممارسات. وغريب كيف يستغرب الانسان، عندنا ايات قرآنية كثيرة تعالج هذا الموضوع. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هو هذا الانسان الذي يتجرأ ويحرم شيئا اباحه الله؟ وفي آية اخرى الله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اما بقيكم اشياء انتم تحرموها على نفسكم تنسبون ذلك الى الدين، هذا لا يصح. المفسرون يذكرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، تحدث صلى الله عليه وآله يوما في أصحابه يعظهم، وتكلم لهم عن الآخرة والحساب والعقاب والنار، فتأثر جمع من الأصحاب، جماعة تأثروا من كلام النبي ومن موعظة النبي طلعوا من خطبة النبي وجلسوا في مكان وقالوا تعالوا نحقق هذا الكلام، ما دامت الآخرة هالشكل وحساب وعقاب والوضع هكذا، احنا ليش لاهين بالدنيا؟ هل نرتب أثر؟ ما هو الأثر؟ قال أحدهم أما أنا بعد هالمحاضرة وهالموعظة لا أنام في الليل أبدا، طول الليل باقي على العبادة، ما أتنعم بالنوم. الواحد الثاني قال أما أنا فلا أفطر أبدا، أفوق يوميا في حضر خيار. الثالث قال أما أنا لا أقرب النساء أبدا، الله أعظم أجر زوجته، خلاص قرروا هكذا. ومضت أيام فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله في الموضوع فاستدعاهم وسأل قال بلغني عنكم كذا وكذا، قالوا نعم وما أردنا بذلك إلا الخير، تخاطبت فينا وعطنا عن الآخرة وما أردنا بذلك إلا الخير. قال صلى الله عليه وآله أما أنا لم أمر بذلك ولم آمركم بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، وإني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، إن الله لا يريد منكم أن تكونوا رهبانا أو قسيسين، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ومنعهم عن هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا التحريم أن تبتعد عن عمل على اعتبار أن الدين أمرك بالابتعاد عن ممارسة معينة عمل معين، لا غلطا، هذا ليس صحيحا، هذا تشدد. وكذلك حتى في أمور العبادة، المبالغة في أمور العبادة والمبالغة في الأحكام الشرعية التي تتحول إلى هوس، التي تتحول إلى وسواس، التي تتحول إلى تعقيد في حياة الإنسان، هذا منهي عنه. ورد في الحديث إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق. وعندنا حديث بنفس التعمق، إياكم والتعمق في الدين، والتعمق يعني التعمق النظري الفكري العلمي، لا هذا مطلوب، يعني على مستوى الممارسة، أن الإنسان يتجاوز الحدود في ممارساته فيتشدد. الإسلام يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هو يجي أطفال جودة هنا، واحد طلع من الحمام واجى باش هنا، انت شانك، انت مكلف بالبحث، انت مكلف تسوي مختبر تحليلي، صار هنا شيء ولا ما صار شيء، هذا تعقيد، هذا تشدد. رجل ياتي يسال الامام الصادق عليه السلام يقول اني قد اشتريت جبة من السوق لا ادري هل هي من جلد مذكى ام لا، ما ادري من جلد مذكى او لا. قال ليس عليك أن تسأل، لا تكونوا كالخوارج، إن هذا الدين واسع، ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهلهم، ضيقوا على أنفسهم. الإنسان ينبغي أن يتعامل مع الدين كما يريد الدين. بعض الناس يصابون بحالة مرضية، حالة وسواس، حالة هوس في الوضوء، في الصلاة، في الأعمال العبادية، في الطهارة والنجاسة، هذه حالة غير طبيعية، هذه حالة مرضية، وجاءت الروايات تنهى عنها، وأن من يمارس مثل هذه الأمور كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إنه إنما يعبد الشيطان، هذا مو عبادة لله، هذه عبادة للشيطان. الله تعالى لا يريد منك أن تتدين بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. هذا التشدد في الممارسات، أن الإنسان في ممارساته العبادية يتشدد أكثر من اللازم. بعض الأحيان يتصلوا بعض الناس يسألوا مسائل شرعية، تقول له المسألة كذا، يجيب لك زاوية أخرى. والله أنا ما فكرت في هالمسألة اللي أنت تذكرها، ولا الفقهاء ذكروها أيضا في العلوم العملية، وهو يشدد على نفسه ويتعمق ويجيب احتمالات وصعوبات، ولكن الدين أوسع من ذلك، الدين أوسع من ذلك. هذا التشدد في الممارسات، أن الإنسان في ممارساته يتشدد دينيا، في أكله، في شربه، في لباسه، في أعماله، في عباداته. الإمام الصادق عليه السلام يقول: رآني أبي وأنا في بداية عمري، مضمون الحديث، رآني أتعبد وأتنفل كثيرا فأمسكني، قال: يا بني، دون ذلك يكفي، فإن هذا الدين متين فأوغل فيه برشد. وخاصة الشباب في فترة المراهقة، في بعض الأحيان الشاب فترة المراهقة تدفع الإنسان إلى التوجهات الروحية في الحالة الطبيعية الاعتيادية، لكن إذا ما حصل لأجواء سليمة، إذا عاش في أجواء متشددة متطرفة متزمتة، شوف شاب ريعان شبابه لكن حياته معقدة، يعني يلتزم بالدين أكثر من الحالة الدينية المطلوبة منه، وهذا غير صحيح، هذا راح يؤدي الى نتائج سلبيه كما سنتحدث. اول سبب من هذا الاسباب، قبل ان نجيب اول سبب خلينا نكمل الموضوع، وهو التشدد في العلاقات. العلاقات يعني شنو؟ انسان يعتبر نفسه متدين، الحمد لله رب العالمين متدين، الناس اللي من حوله يمكن ما يكونوا متدينين مثل تدينك، يختلفون مع ابناء دين اخر، ابناء مذهب اخر، التزامه للدين مو بمستوى التزامك انت، كيف ينبغي ان تتعامل معه؟ نحن حينما نقرا النصوص الدينيه تامرنا ان نتعامل مع الناس، كل الناس، وقولوا للناس حسنا، كل الناس، قولوا للناس بشكل مطلق. نجد النصوص تامرنا كيف نحسن، ان الله يامر بالعدل والاحسان لكل الناس بشكل عام. طيب انت الحمد لله متدين، غيرك ما يشاركك في دينك، في مذهبك، في توجهك، في التزامك، كيف تتعامل مع غيرك؟ البعض من الناس يصير عندهم تشدد في التعامل في العلاقات مع الاخرين، يتصور ان تدينه يعني ان يقاطع الاخرين، ان يبتعد عن الاخرين، ان يسيء الى الاخرين، ان يؤذي الاخرين، ان يهين الاخرين، وهذا كله مخالف لتعاليم الدين، وهذا كله مخالف لتوجيهات الدين. هل كان احد من الانبياء يتعامل مع الناس بهذه الطريقه؟ هل كان احد من الائمه يتعامل مع الناس بهذه الطريقه؟ نحن نقرا الروايات كيف كان الانبياء والائمه يتعاملون مع الكفار، يتعاملون مع اهل الكتاب، يتعاملون مع الزنادقه، يتعاملون مع الظلمه، يتعاملون مع الناس بمختلف الوانهم واشكالهم، كانوا قمه في حسن الاخلاق. طيب انا حضرت ازايد على الامام في تدينه، ازايد على النبي في تدينه، انا مدين اكثر من الامام، انا مدين اكثر من النبي. هذا التشدد في العلاقات، نعم اذا انسان يعتدي علي طبيعي، العقل والفطرة والشرع يأمرني بان اواجه الاعتداء من حقي، من حقي، يعني عندي حق ان اواجه المعتدي بمقدار ما اعتدى. اما اذا ما اعتدى علي، ما يريد يسلم، ما يريد يعبد الله، كيف نتشبه في الغفور؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. كفار، كفار، الآية تتحدث عن الكفار، لا ينهاكم الله ما دام هم لا يعتدين عليكم، مصرين على الكفر، هم مصرين على الكفر، يتحملوا مسؤولية وجزاء اصرارهم. لكن انا اروح تكون علاقتي معهم سيئة؟ لا ابدا، عددا الدين لا يطلب مني ذلك. ولذلك العمومات الدينية اللي عندنا حول التعامل مع الناس تسري حتى على المخالفين في الدين والمخالفين في الاتجاه. يأتي أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام: إن بعض أرحامي ليسوا على أمري، ليسوا على ديني، أعطله أقربائي لكن موفق مذهبي وديني، فيجيبه الإمام نعم فإن الرحم لا يقطعها شيء، ما يقطعها شيء، كافر مشرك من مذهب آخر التزام آخر الرحم لا يقطعها شيء. والقرآن الكريم يقول بصراحة بالنسبة للوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بعد شرط لهم قاطعهم اتركهم ولوا لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذه قاعدة القرآن الكريم حينما يوصي بالجار وحق الجار لحديث الوالد حول الجار، يعني الجار اللي من دينك ومن مذهبك وقلت نفس مرجعك وصلوا الشيخ لين تصلي وراه، هذا نحن القرآن حقوق الجار. إذا اختلف معك في شيء من هذه الأمور لا تثبت كل هذه الحقوق. هل الدين أمرنا بهذا؟ هذا تشدد، هذا تجمد، هذا تطرف، هذا مخالفة للدين. جاره له حق عليك ولو كان من غير دينك، حتى ولو كان يهودي، حتى ولو كان نصراني، فكيف إذا كان من نفس دينك لكن من مذهب آخر، أو إذا كان من مذهبك؟ لأن مشكلة التشدد لا تقف عند حد، في البداية تشدد الإنسان ضد من يخالفه في الدين، ثاني شوية يزيد تطوعا فيتشدد ضد من يخالفه في المذهب، بعد اللي عندهم تطوع أكثر داخل المذهب يتشدد تجاه من يخالفه في بعض التفاصيل، تقلب هالمرجع لو هالمرجع ضمن هالمدرسة الفكرية لو ضمن هالمدرسة، وهذا خلاف الدين، هذا تشدد، هذا مرفوض، لا يريد الله ليجعل عليكم من حرج. تعيش حرج مع جيرانك، مع زملائك في العمل، مع أصدقائك، مع أقربائك، الله ما يريدك تعيش في حرج معهم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لماذا جاءت هذه الحالة؟ من أين يأتي التشدد الديني عند بعض الناس؟ قلنا السبب الأول هو الجهل، جهل بالدين، يأخذ طرف من الدين ويهمل بقية الجوانب والنواحي. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، أما أقصى اليمين وأقصى اليسار، هذا من الجهل. وفي كلمة جميلة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. عالم متهتك هذا يقصم الدين، يعني يسخر العلم ويسخر الدين من اجل مصالحه واغراضه، هذا يقصم ظهر الدين. والثاني جاهل متنسك، ما عنده معرفه بمقاصد الدين، بمقاصد الشريعه، ما عنده احاطه بجوانب الشريعه، عرف له كلمة كلمتين، حكاية حكايتين، عاش من جو معين، تفعل هو يحط الفتاوى ضد خلق الله، ضد هذا وضد ذاك، هذا يقسم الدين. قسم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. يتعامل مع الدين تعامل حرفي، ياخذ له بعض النصوص الدينية، حديث من هنا او نص من هناك، ويتعامل معه تعامل حرفي. والتعامل الحرفي هذا مشكلة. الله أعطاك عقل، ما الفرق بين الإنسان وبين الحاسب الآلي؟ الحاسب الآلي يمشي على الشيء النظام البرنامج اللي هو مبرمج عليه، لكن الإنسان عنده عقل، بالتالي يدرك المقاصد، يدرك الأهداف، يدرك الغايات. قبل أيام نشرت الصحف في 15 الشهر المنصرم عمارة في دمياط في مصر سقطت انهارت، وكان داخل العمارة ناس، بعض الناس من جملة فتاة كانت في العمارة وسقطت العمارة، هي صارت تحت الأنقاض، انتبهت إلى أن عندها جهاز جوال، فرحت الحمد لله ما دام عندها جوال بإمكانها أن تتصل، وبالتالي تأتي فرق الإنقاذ وتنقذها. بالفعل اتصلت بالطوارئ، اتصلت بالمراكز المعنية، سلمتهم: أنا موجود تحت الأنقاض في العمارة اللي منهارة. فاعتذر لها من استلم المكالمة. قال القانون عندنا ما نستقبل إلا مكالمة من تليفون أرضي ثابت، الجوال ما رتب عليها ثابت لأنه بلاغ رسمي، جوال ما نقدر نرتب عليها. فعادت الاتصال مرة ثانية ثالثة، قال رجاء اذهبي إلى تليفون أرض واستخن منه. ولا بس احتمال خاص، الحالة الحرفية حالة مشكلة، في تطبيق القوانين مشكلة، في تطبيق نصوص الدين مشكلة. ألا وإن للدين غايات تنتهوا به إلى غاياته، شوف مقاصد الدين كيف تكون. طبعا ضمن الحدود الدينية، مو يعني أن الإنسان هو يفكر أن هذا مقصد وغاية ويرتب على أساسها، لا، والإنسان عنده عقل يستطيع بعقله أن يدرك ويستطيع بعقله أن يرى. ذاك رجل يأتي ويسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول يا ابن رسول الله جرح أصاب إصبعي، فوضعت عليه مضمون الحديث كل الفقهاء يذكرونه، وضعت عليه جديرة، الآن أريد أتوضأ، كيف أتوضأ؟ الإمام عليه السلام يقول هذا وأمثاله تعرفه من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تبقى تعرف تكليفة وحكمة الشرعية هنا. طيب، فإذا هذا السبب الأول الجهل. السبب الثاني العقد النفسية، بعض الناس طبيعتهم عندهم عقد في نفوسهم، عندهم أحقاد، عندهم ضرائن، عندهم انحراف نفسي، يعطوها صبغة دينية، يعطوا هالحالة من العقد النفسية يصبغوها صبغة دينية. وإلا أنت لو بحثت عن السبب لوجدت أنه هو عنده أمراض نفسية، لكن هذه الأمراض النفسية يعطيها صبغة دينية. والسبب الثالث المصلحة، بعض الناس يظهر التشدد لكن من أجل مصالح معينة، هو عنده مصلحة في ممارساته المتشددة، في تطرفه، في تزمته الديني، عند مصلحة، عند مصالح يريد الحصول عليها، يريد أن يظهر نفسه ضمن مظهر معين، ضمن حالة معينة. بعض الناس الذين يمارسون التشدد داخل المجتمع الواحد عند مصلحة معينة، عند غرض ضد فلان وضد فلان، بس ما يريد يقول بصراحة أنا عندي تخطيط حسابات مع فلان ومع فلان، يخلي عليها غلاف ديني. حتى في المحتوى المذهبي، على المحتوى المذهبي حينما يمارس التمييز الطائفي ضد الناس والتفرقة الطائفية ضد الناس، هذا مو هدف، مو قضية دينية، مصلحة عنده، يريد يهيمن على المصالح والمكاسب، يريد المصالح والمكاسب تكون لجماعته، يخلي العنوان ان هذا من هالجهة، هذا كذا هذا كذا، ولذلك هو عند مصلحة الموضوع. الله يرحم السيد زمان الدين الافغاني رحمة الله عليه، هذا العالم المشهور عنده كتاب اسمه تتمة البيان في تاريخ الافغان، انا افغانستان، يذكر قصة لطيفة، يقول عندنا قبيلة اسمها التركمان في افغانستان، هؤلاء كانوا يعيشون على السلب والنهب، يحكي عن تلك الفترة التي كان يعيش فيها. فكان من أعمالهم أنهم يغيرون على بعض القرى التي فيها شيعة ويأخذون النساء والرجال أسرى، يعتبرهم روح يبيعوهم، يعتبرون مو مسلمين نصارى. يقول بعض الأحيان يغير بعضهم على بعض القرى، فالحادث ما يحصل لشيعة مثلا يأسرهم، ياخذ لسنة يجيبهم عشارة يوديهم، وين يوديهم؟ في بخارة المنطقة السنية، طيب هذول سنة كيف يبيعهم؟ يضربهم حتى لا يعرفوا انهم سنة، ويجوا يبيعهم باسم انهم شيعة، يبيعهم اسرى على السنة. يقول مرة من المرات واحد اسر له عالما سنيا، عالم سنة صار اسير تحت يده، وجابه وقت الصلاة يفك قيوده ويخلي خلفه جماعة، بعدين يسحب إلى السوق حتى يبيع، يقول لك وتدري أنا لست شيعيا، أنا سني وأنا عالم وأنت تصلي خلفي فكيف تبيعني؟ فيقول يا شيخ إذا كان يحق لي أن أهب كتاب الله وآخذ في مقابله مبلغ، هل أنت أكرم من كتاب الله؟ كيف يصير موضعتك يعني؟ في الواقع بعض هؤلاء الذين يمارسون التشدد والتزمت داخل الطائفة الواحدة أو داخل الأمة الإسلامية باسم التشيع أو باسم التحنن أو باسم هالمذهب أو ذاك المذهب في كثير من الأحيان أصحاب مصالح، وإلا الإنسان المتدين تدينا حقيقيا لا يتعامل مع الناس هكذا. الدين لا يرضى بذلك، سنة رسول الله لا ترضى بذلك، سنة أهل البيت ومنهجية أهل البيت لا ترضى بذلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تخاصموا الناس في دينكم، بس هو مشكلة ويا الناس لأنهم يختلفون معك في دينك أو في مذهبك. إذا هذه أسباب ثلاثة. أما النتائج، نتائج حالة التشدد، أولا الإفتراء على الله، لأن الإنسان يريح من عنده وينسب إلى الدين، الله تعالى لم يحرم هو يشرع، هذا افتراء على الدين، افتراء على الله، وهذا من أعظم الظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذب، هذا افتراء. هذا أولا. وثانيا تعقيد لشؤون الحياة وأمور الحياة لحياة الفرد وحياة المجتمع. وثالثا تشويه للدين، التشدد الديني والتجمد الديني في الواقع يشوه الدين أمام الناس. ورأينا كيف أن العالم استفادوا من بعض الممارسات المتشددة والمتجمدة لبعض الفئات كما كان يحصل في أفغانستان عن طالبان، فشوهوا سمعة الدين ككل. الآن يمارسون ضغوط على المسلمين وعلى الدين وعلى الإسلام كله تحت مبرر تلك الممارسات المتشددة والمتطرفة. هذا تشويه للدين. ولذلك القرآن الكريم والروايات والنصوص تأمرنا بأن نعود إلى الاعتدال وإلى الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. التطرف، التشدد، التجرد ليس من الدين في شيء. وأن نعود إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله ومناهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، والتي هي امتداد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف كانوا يتعاملون مع الناس؟ كيف كانوا يسيرون أمور حياتهم؟ كانوا يتعاملون برحابة صدر حتى مع أعدائهم، حتى مع المسيئين لهم، حتى مع الناس الذين ما كانوا يقصرون في العداء لهم. لكن تعال انظر إلى الخلق السامي، انظر إلى الالتزام بتعاليم الدين، يقف إلى جانبه وهو في تلك الحالة العصيبة قائلا الحمد لله الذي فضحكم وهزمكم ونصر أمير المؤمنين يزيد عليكم. يلتفت إليه يقول له يا شيخ هل قرأت القرآن؟ أنت قرأت القرآن؟ قال وما أنتم والقرآن؟ أنتم خوارج؟ قال أسألك فأجبني، هل قرأت القرآن؟ قال نعم قرأت القرآن. قال هل قرأت قوله تعالى وآت ذا القربى حقه؟ قال نعم قرأت هذه الآية. قال يا شيخ والله نحن القربى، نحن قربى رسول الله. هذا كلام الإمام زين العابدين عليه السلام حينما أدخل إلى الكوفة أخيرا. مثل هذه الليلة أسرة الحسين، عائلة الحسين تكون قد دخلت إلى الكوفة. وما أدراك ما الكوفة؟ وما عانت أسرة الحسين وعائلة الحسين في الكوفة والشام. من اليوم العاشر قبل الليل أمر ابن سعد خولة ابن يزيد بأن يذهب برأس أبي عبد الله الحسين لابن زياد. قبل ما يصير الليل أرسل حتى لا ينام ابن زياد إلا وهو مرتاح مسرور بأن الحسين قد قتل. راح إلى الكوفة وحل متأثر، طرق باب القصر لم يجد جوابا، جاء إلى بيته طرق الباب على زوجته النوار بنت مالك الحضرمي، خرجت إليه منتصف الليل، قال لها افتح الباب أبشرك البشارة البشارة. فتحت الباب دخل وعنده شيء مع جايب وياه، لماذا جئتني؟ وإذا به يرمي رأسا بين يديها أبشرك هذا رأس الحسين. قالت له: ويحك، يأتي الناس بالذهب والفضة وتأتيني برأس ابن بنت رسول الله، والله لا يجتمع رأسي مع رأسك على وسادة أبدا. في الصباح جاء برأس الحسين إلى ابن زياد. في اليوم 11 من المحرم جاءوا بالنساء عيالات الحسين، خرجوا بهن من كربلاء، اركبوهن على تلك النياق العجفاء، المفروض نساء واطفال مفجوعين مسكولين لا يمرون بهم على ارض المعركه، لكن الامويين كانوا قاصدين يريدوا يدخلوا زينب الكوفه وهي محطمه النفس محطمه الاعصاب، حتى ما تكون عندها جرأة، ما تكون عندها شجاعة. ولذلك مروا بالنساء على أرض المعركة. ساعد الله قلب العقيل زينب، ساعد الله قلب زين العابدين، قلوب النساء الأطفال. زينب أرادت أن تلقي بنفسها من على ظهر الناقة، قال لها زين العابدين: عمة ارحمي ضعفي، إذا أنت ألقيت بنفسك من على ظهر الناقة من الذي يركبك؟ ما أصنع؟ كيف أذهب ولم أودع حسينا؟ قال: عم ودعيه وأنت على ظهر الناقة. وأخذوا العيال والنساء وجاءوا بهن إلى الكوفة. كيف كان وضع الكوفة؟ أمر ابن زياد أن ينادى في الناس حتى يخرجوا ويتفرجوا على أسارى أهل البيت. وخرجنا نساء الكوفة ورجال الكوفة، كل امرأة خرجت مع أطفالها وقد لبسوا ثياب الزينة، وفي أيدي الأطفال التمر والحلوى، وفينا عيالات الحسين وأطفال الحسين وهم يعانون من الجوع والعطش. أجرك الله يا رسول الله. حتى أن بعض نساء أهل الكوفة لما رأينا هذا المشهد مبين الضعف، مبين الذبول على أطفال أهل البيت، بعضهن كن يأخذن الحلوى والتمر من أيدي أطفالهن ويقدمنه لأطفال الحسين ويتامى الحسين. بعض الأطفال بالفعل أخذ التمر، أخذ الحلوى، حانت من زينب انتفاته، فرأت بعض أطفال أهل البيت وقد أخذوا شيئا من تلك التمور، التفتت إليهم: نحن أهل البيت، الصدق علينا حرام. ومنعتهم أن يأخذوا من ذلك التمر ومن تلك الحلوى. والفاجعة العظمى حينما دخلوا بزينب إلى مجلس ابن زياد، وابن زياد جالس على عرشه وأمامه رأس أبي عبد الله الحسين. جلست زينب عليها السلام في زاوية من المجلس متنكرة. التفت ابن زياد قال: من هذه الجالسة؟ لم تجبه مرتين وثلاث. قامت امرأة قالت: هذه سيدتي زينب بنت امير المؤمنين علي بن ابي طالب. هو يريد هذا الكلام. التفت اليها قال: زينب الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر امير المؤمنين يزيد بن معاوية عليكم. قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بالرسالة وطهرنا تطهيرا. إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا ابن برجان. استشاط غضبا قال لها: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاك المرد من أهل بيته؟ قالت: والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاك وتخاصم، فانظر لمن انفلت يومئذ فتمت أمك يا ابن برجان. لما سمع هذا الكلام من زينب استشاط غضبا وحان زينب وجه إليها عبارات قاسية نادية. العقيلة زينب قالت أنت سلطان تقهرنا بسلطانك، أما أنا لا والد لي ولا عم نلوذ به. توجهت إلى أبيها من المؤمنين حيدر يضوي ما تجينها وتشوف لشلون السبيل سبايا ونتشتر بدينا والناس تتفرج عيونها وجين العباد مقيدين يبكي ويقصد ليا تعينا يا ويصيح ابويا حسين وين يا وين لا والد لي ولا علم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة أئمتنا وساداتنا، ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم شافي كل مريض، اقضي حوائج المحتاجين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعن وانصر إخواننا المضطهدين في فلسطين، عجل لهم بنصرك يا رب العالمين. لشفاء المرضى أقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. يا الله، اللهم شافي جميع المرضى وخاصة المرضى المنظورين، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواحنا وأرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.